يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونرحب بفضيلته مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعثها أحد الإخوة، يقول: أنا شاب كثير المعاصي وسريع التوبة، عندما أنوي التوبة أرجع للمعصية وبسرعة، دلوني على التوجيهات التي يجب علي أن أعملها لكي لا أرجع للمعصية، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يطلق لنفسه الأمارة بالسوء فإنها تقوده إلى ما يسوءه، وإذا انقاد إلى الشيطان الرجيم قاده إلى ما يسوءه، وإذا سلم أمره للهوى فإنه يقوده إلى ما لا تحمد عقباه، وإذا اقترن بقرناء السوء فكذلك لا يعني يقودونه إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. فهذا الشخص وأمثاله يحتاج إلى أن يقف وقفة تفكير، وليعلم أن الله وكل عليه ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات، فما من حسنة يعملها دقيقة أو جليلة إلا كتبت، وما من سيئة يعملها دقيقة أو جليلة إلا وتكتب، وتعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الأعمال التي تعملها ويكتبها الملائكة وتحفظ في هذه الصحائف، إذا جاء يوم القيامة فإنها تعرض عليك، فإن أنكرت شيئا منها شهد عليك سمعك، وشهد عليك بصرك، وشهدت عليك يدك، وشهدت عليك رجلك، وهكذا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء محصى، وإذا أنكرت فكما ذكرت لك قبل قليل الشهود منك. وإضافة إلى الأرض فإن الأرض تشهد عليك بما عملت عليها، كما قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. فأنت يا عبد الله لا بد أن تنتبه لنفسك وتحذر. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الإنسان لا يكون متلاعبا مع الله جل وعلا، يتوب وفي نيته أنه يعود إلى المعصية. هذه توبة في اللسان وليست توبة في القلب، لأن التوبة يحتاج الإنسان إلى الإقلاع من الذنب والندم على فعله ووجود العزم على أنه لا يعود إليه. وإذا كان هذا من حقوق المخلوقين وكان من الأمور التي يمكن ردها إليهم فإنه يردها، وإذا تعذر الرد أو كان من الأمور التي لا يمكن ردها، إذا كان لا يمكن الرد فإنه يستبيح، وإن تعذر الرد وتعذرت الاستباحة فإنه ينفق المال مثلا الذي أخذه على في وجوه البر على نية صاحبه ويستبيح، وإذا تعذرت الاستباحة فإنه يدعو لصاحبه ويدعو له ويتصدق أيضا عنه. وإلا فإن الإنسان مثلا إذا كان يستمر يتوب اليوم ويعصي غدا ويتوب اليوم ويعصي غدا وهكذا، ويكون في نيته أنه سيعود إلى المعصية، هذا قد يستدرج، والله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقد يفتح الله عليه من باب من القدرة على هذه الأمور، كذلك القدرة على المال والصحة وما إلى ذلك، كما يقول بعض إذا رأيت يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وهذا موجود في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه ما دام في زمن الإمكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من صعيد مصر، باعثها فاروق علي، يقول: يوجد عندنا في قريتنا المقابر عالية عن الأرض على هيئة غرف مثل الحجرة 3 متر أو أكثر، وتكون مرتفعة عن الأرض 2 متر، وتبنى بالطوب الأحمر، وهناك من يجعل لها باب حديد ويدفن الموتى بجوار بعضهم مثل النائمين على الأرض بدون لحد أو بدون حفر داخل الأرض، هل هذا جائز؟ علما أن الأرض عندنا ضيقة ولا يوجد مكان كافي لكي يحفر القبر داخل الأرض لكل ميت، وغير متماسكة ممكن تنهار على الميت إذا حفر له داخل الأرض، هل يجوز أن يحفر داخل الأرض بعمق 2 متر مثلا مثل الخزان أو بركة الماء ويوضع الموتى بجوار بعضهم كالنائمين؟ هل يكون هذا أفضل من القبر العالي عن الأرض؟ نرجو الإفادة حول هذا الموضوع.
الجواب: الأصل هو أن كل شخص يدفن في قبر بمفرده، وإذا حصل ضرورة فمن قواعد الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وبناء على ذلك فكل بلد يدفن أهلها الموتى على حسب القدرة التي يستطيعونها، لكن عندما يكون دفنهم مثلا في مكان واحد فإنه يجعل بينهم حوائل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الجمع بين كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد العشاء وبين ما يفعله بعض أهل العلم من عقد الدروس أو المحاضرات بعد العشاء؟
الجواب: ما يتكلم به الإنسان تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، والمجالس التي تحصل منها مجالس علم، تدريس تفسير القرآن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقائد، الفقه، والوسائل المساعدة على هذه العلوم من نحو وأصول فقه وعلوم قرآن وعلوم حديث، فهذه لا تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المجالس التي يجلسها الناس ويشتغلون في الغيبة، يشتغلون في الغيبة ويشتغلون في النميمة ويشتغلون في اللهو، وبعضهم يجعل عنده آلات الملاهي، فهذه داخلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالضابط في هذا أنه ينظر إلى الحديث هل هو نافع أو ضر، فإذا كان نافعا فلا يدخل في الحديث، وإذا كان ضارا فإن حكمه يختلف باختلاف الضرر، فقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل الصلاة في المكان الذي تكثر فيه المرايا العاكسة صحيحة أم لا؟
الجواب: المصلي إذا كبر فإنه ينظر إلى موضع سجوده، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وكان في أصبعه خاتم ونظر إليه نظرة غير مقصودة ألقاه، قال إنه أشغلني، فكان يعني يخشى من أنه يشغله في صلاته، فحينئذ الشخص عندما يصلي في مكان فيه مرايا الصلاة صحيحة، لكنه لا يشتغل في النظر إليها، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، سائلة تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في مكان لا تستطيع الاغتسال فيه، كأن تكون في مدرسة أو نحو ذلك، هل تتيمم وتصلي في الوقت أم تجمع جمع تأخير إذا رجعت؟
الجواب: ينبغي أن يعلم أن الواجب ينقسم باعتبارات، من ناحية والاعتبار الموجود هنا من ناحية الوقت، فإنه ينقسم إلى مضيق وإلى موسع، وإلى مضيق وموسع، يعني يكون مضيقا من وجه وموسع من وجه آخر، فالموسع هو الصلوات الخمس، والمضيق رمضان، والموسع المضيق هذا هو الحج، فإنه مضيق من جهة أن الحج لا يصح في السنة إلا مرة وحده، وموسع من جهة أنه يتسع لفعله وزيادة، لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي بحجة ثانية في عام واحد. وبناء على ذلك فإن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس، ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهكذا بالنظر للمغرب يدخل وبعد غروب الشمس، ويمتد إلى غروب الشفق، يعني في حدود ساعة ونصف تقريبا من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل يكون ضرورة، ثم إلى وقت الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فعلى المسلم أن ينظر إلى أداء الصلاة، إن تمكن أن يؤديها في أولها أو في وسطها، ولو أداها في آخر الوقت فليس عليه في ذلك بأس، وبناء على ذلك كله فإن هذه المرأة لا بد أن تصلي في الوقت، فتصلي في الوقت، فإن تيسر لها الاغتسال في المدرسة وتصلي، وإن تعذر عليها فإنها تصلي في البيت إذا كانت ستؤدي الصلاة في الوقت. المقصود هو أن مسألة عدم الإمكان من الغسل لا ينبغي أن يكون عذرا للمرأة تصلي بالتيمم أو أنها تصلي بعد خروج الوقت، لا يكون عذرا لذلك وهي تتصرف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: كيف نقضي على الخلاف القائم بين المسلمين ليتحقق لنا سبب القوة والعزة؟
الجواب: من المعلوم أن الدين واحد، وأن هذه الشريعة شريعة عامة، ومعنى العموم هنا أنها عامة لجميع المكلفين على وجه الأرض، وعامة أيضا للإنس والجن، هي عامة للإنس وللجن، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والأدلة كثيرة، وكذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فعلى هذا الأساس الشريعة عامة، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. ننظر إلى موقف الناس من هذه الشريعة. موقف الناس بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في افتراق هذه الأمة، وأنها ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاختلاف الموجود على وجه الأرض لا يرجع إلى ذات الشريعة، وإنما يرجع إلى الناس والأسباب التي تؤدي إلى هذا، منها ما يكون من باب الحسد، ومنها ما يكون من باب الهوى، ومنها ما يكون من باب تسويل الشيطان، إلى غير ذلك من الأسباب التي هي عبارة عن مداخل الشيطان على بني آدم، وهي كثيرة ولا يتسع هذا البرنامج إلى سردها. لكن الغرض هو أن هذا الخلاف الموجود لا يرجع إلى ذات الشريعة، وإنما يرجع إلى الناس، وذلك راجع إلى ناحية مثلا ما يقع في نفوسهم من جهة، أو ضعف التحصيل العلمي من جهة أخرى. وبناء على ذلك كله، فالواجب على المسلمين عموما، الواجب عليهم أن يتعلموا دينهم، أن يتعلموا دينهم على وجه صحيح. صحيح يوجد علماء، لكن أنا أتكلم على وجه العموم، أنا أتكلم على من لم يتعلم. فعلى كل شخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه، وسواء كان ذلك في فرض العين أو في فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية لا بد من يقوم به، كما قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون فرض الكفاية فرض عين باعتبار بعض الأشخاص إذا توقف عليه الأمر، ولا يوجد أحد يقوم مقامه في هذا الأمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حسن الخلق وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعله أولوية في حياتنا الخاصة والعامة؟
الجواب: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وحسن الخلق هذا يكون مع الله في معاملته في حقه، ويكون مع النفس في معاملتها في حقوقها، ويكون مع الناس في معاملتهم في حقوقهم، سواء كان الحق للشخص من جهة مطالبة به، أو كان الحق على الشخص من جهة أدائه، فيعرف الشخص ما له وما عليه، ويؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له، وإذا تسامح الحق الذي له في بعض الأحيان عندما توجد مناسبة فلا شك أن هذا هو يعني هو المناسب. وإذا أردت أن تعرف يعني المصدر الذي تأخذ منه هذه الحقوق فانظر إلى أوامر الله في القرآن وأوامر رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم في السنة، وانظر إلى الأمور التي نهى الله عنها وإلى الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتثل الأوامر على الوجه المشروع وتجنب النواهي على الوجه المشروع، وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت الخلق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من جدة تقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة التي هي دون سن البلوغ من الخدين، وهل يجوز للمرأة البالغة أن تقبل الطفل الأجنبي الذي ليس من محارمها أيضا من الخدين؟
الجواب: من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وجاء هذا في أدلة من القرآن كثيرة وأدلة من السنة كثيرة. فمثلا قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهو مأمور بغض البصر وحفظ الفرج. إذا كان مأمور بغض البصر كيف مثلا يباشر التقبيل؟ لا شك أن هذا من الأمور المحرمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي زنى واعترف سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوسائل، قال: لعلك غمزت، لعلك قبلت، فأقر إقرارا صحيحا لا إشكال فيه. ومن المعلوم أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها المس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا كانوا صغارا ما في مانع هذا، لكن الذي ذكر في السؤال بالنسبة للبنت قال إنها غير بالغة، فمعنى هذا أن يمكن عمرها 11 سنة 12 سنة لا يجوز له أن يقبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: إن بعض النساء هداهن الله إذا صلينا مع الإمام في المسجد وقد فاتهن ركعة أو ركعتين، فإذا سلم الإمام سلمنا خلفه ولم يقضين ما عليهن من الركعات جهلا منهن، فإذا نصحنا قلنا نحن نتابع الإمام فيكثر منهن ذلك في المساجد، أرجو النصيحة.
الجواب: من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد سواء كان رجل أو امرأة وقد فاته ركعة أو أكثر، فإنه إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويقضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم في رواية فاقضوا، وفي رواية فأتموا. فما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. وإذا دخل الرجل أو المرأة مع الإمام وقد صلى الإمام ركعة مثلا أو ركعتين ثم سلم الإمام وسلم هذا المأموم معه، فإن صلاته باطلة وباقية في ذمته، فلا بد أن يأتي بها كاملة ولو خرج وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عقيقة الولد شاتان، هل يجوز أن تذبح الشاتين متفرقات أي كل واحدة مرة، أم يلزم الجمع بينهما؟
الجواب: بهذه المناسبة كثير من الأشخاص الذين تجب عليهم العقيقة يجعلها ضيافة، يعني ما يعمل بالسنة، والسنة أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذا في الأضحية، وكذلك أيضا في هدي التمتع والقران، وكذلك في العقيقة، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي على الجيران وعلى الأقارب ثلث، وبالله التوفيق.
لكن سؤاله يجوز تفريقها يا شيخ؟
إيه التفريق، إذا أراد يذبح واحدة في وقت وواحدة في وقت آخر ما في مانع، هذا ما له شك، ما له معنى شيء.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: وجدت أرضا لكن لا أستطيع شراءها، هل أترك البنك يشتريها لي ويعمرها ثم أقسط عليهم المبلغ الذي دفعه في شراء الأرض وبنائها؟
الجواب: يكون هذا فيه فرق، فيه فرق بين كون البنك يعمرها على ذمته هو، تكون في ذمة البنك، فبعد ما تنتهي تتفق معهم على مقدار من الثمن، سواء كان أقل مما خسروه أو كان مثلا أكثر مما خسروه أو كان مساويا لما خسروه، ما أنك تتفق أنت وياهم فيكون هذا قرض منهم، يكون هذا إذا اتفقت مسبقا فهذا فيكون هذا من باب القرض، يعني يقرضونك ويبنون بهذا القرض، فهذا يكون من باب القرض ويكون فيه ربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنهم يزيدون عليك في الثمن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونرحب بفضيلته مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعثها أحد الإخوة، يقول: أنا شاب كثير المعاصي وسريع التوبة، عندما أنوي التوبة أرجع للمعصية وبسرعة، دلوني على التوجيهات التي يجب علي أن أعملها لكي لا أرجع للمعصية، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يطلق لنفسه الأمارة بالسوء فإنها تقوده إلى ما يسوءه، وإذا انقاد إلى الشيطان الرجيم قاده إلى ما يسوءه، وإذا سلم أمره للهوى فإنه يقوده إلى ما لا تحمد عقباه، وإذا اقترن بقرناء السوء فكذلك لا يعني يقودونه إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. فهذا الشخص وأمثاله يحتاج إلى أن يقف وقفة تفكير، وليعلم أن الله وكل عليه ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات، فما من حسنة يعملها دقيقة أو جليلة إلا كتبت، وما من سيئة يعملها دقيقة أو جليلة إلا وتكتب، وتعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الأعمال التي تعملها ويكتبها الملائكة وتحفظ في هذه الصحائف، إذا جاء يوم القيامة فإنها تعرض عليك، فإن أنكرت شيئا منها شهد عليك سمعك، وشهد عليك بصرك، وشهدت عليك يدك، وشهدت عليك رجلك، وهكذا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء محصى، وإذا أنكرت فكما ذكرت لك قبل قليل الشهود منك. وإضافة إلى الأرض، فإن الأرض تشهد عليك بما عملت عليها، كما قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. فأنت يا عبد الله لا بد أن تنتبه لنفسك وتحذر. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن الإنسان لا يكون متلاعبا مع الله جل وعلا، يتوب وفي نيته أنه يعود إلى المعصية. هذه توبة في اللسان وليست توبة في القلب، لأن التوبة يحتاج الإنسان إلى الإقلاع من الذنب والندم على فعله ووجود العزم على أنه لا يعود إليه. وإذا كان هذا من حقوق المخلوقين وكان من الأمور التي يمكن ردها إليهم فإنه يردها، وإذا تعذر الرد أو كان من الأمور التي لا يمكن ردها، إذا كان لا يمكن الرد فإنه يستبيح، وإن تعذر الرد وتعذرت الاستباحة فإنه ينفق المال مثلا الذي أخذه على في وجوه البر على نية صاحبه ويستبيح، وإذا تعذرت الاستباحة فإنه يدعو لصاحبه ويدعو له ويتصدق أيضا عنه. وإلا فإن الإنسان مثلا إذا كان يستمر يتوب اليوم ويعصي غدا ويتوب اليوم ويعصي غدا وهكذا، ويكون في نيته أنه سيعود إلى المعصية، هذا قد يستدرج، والله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقد يفتح الله عليه من باب من القدرة على هذه الأمور، كذلك القدرة على المال والصحة وما إلى ذلك، كما يقول بعض إذا رأيت، يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وهذا موجود في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه ما دام في زمن الإمكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من صعيد مصر، باعثها فاروق علي، يقول: يوجد عندنا في قريتنا المقابر عالية عن الأرض على هيئة غرف مثل الحجرة 3 متر أو أكثر، وتكون مرتفعة عن الأرض 2 متر، وتبنى بالطوب الأحمر، وهناك من يجعل لها باب حديد ويدفن الموتى بجوار بعضهم مثل النائمين على الأرض بدون لحد أو بدون حفر داخل الأرض، هل هذا جائز؟ علما أن الأرض عندنا ضيقة ولا يوجد مكان كافي لكي يحفر القبر داخل الأرض ولكل ميت، وغير متماسكة ممكن تنهار على الميت إذا حفر له داخل الأرض، هل يجوز أن يحفر داخل الأرض بعمق 2 متر مثلا مثل الخزان أو بركة الماء ويوضع الموتى بجوار بعضهم كالنائمين، هل يكون هذا أفضل من القبر العالي عن الأرض؟ نرجو الإفادة حول هذا الموضوع.
الجواب: الأصل هو أن كل شخص يدفن في قبر بمفرده، وإذا حصل ضرورة فمن قواعد الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وبناء على ذلك فكل بلد يدفن أهلها الموتى على حسب القدرة التي يستطيعونها، لكن عندما يكون دفنهم مثلا في مكان واحد فإنه يجعل بينهم حوائل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الجمع بين كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد العشاء وبين ما يفعله بعض أهل العلم من عقد الدروس أو المحاضرات بعد العشاء؟
الجواب: ما يتكلم به الإنسان تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، والمجالس التي تحصل منها مجالس علم، تدريس تفسير القرآن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقائد، الفقه، والوسائل المساعدة على هذه العلوم من نحو وأصول فقه وعلوم قرآن وعلوم حديث، فهذه لا تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المجالس التي يجلسها الناس ويشتغلون في الغيبة ويشتغلون في النميمة ويشتغلون في اللهو، وبعضهم يجعل عنده آلات الملاهي، فهذه داخلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالضابط في هذا أنه ينظر إلى الحديث هل هو نافع أو ضر، فإذا كان نافعا فلا يدخل في الحديث، وإذا كان ضارا فإن حكمه يختلف باختلاف الضرر، فقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الصلاة في المكان الذي تكثر فيه المرايا العاكسة صحيحة أم لا؟
الجواب: المصلي إذا كبر فإنه ينظر إلى موضع سجوده، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وكان في أصبعه خاتم ونظر إليه نظرة غير مقصودة ألقاه، قال إنه أشغلني، فكان يعني يخشى من أنه يشغله في صلاته، فحينئذ الشخص عندما يصلي في مكان فيه مرايا الصلاة صحيحة، لكنه لا يشتغل في النظر إليها، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في مكان لا تستطيع الاغتسال فيه كأن تكون في مدرسة أو نحو ذلك، هل تتيمم وتصلي في الوقت أم تجمع جمع تأخير إذا رجعت؟
الجواب: ينبغي أن يعلم أن الواجب ينقسم باعتبارات، من ناحية والاعتبار الموجود هنا من ناحية الوقت فإنه ينقسم إلى مضيق وإلى موسع، وإلى مضيق وموسع، يعني يكون مضيقا من وجه وموسع من وجه آخر، فالموسع هو الصلوات الخمس، والمضيق رمضان، والموسع المضيق هذا هو الحج، فإنه مضيق من جهة أن الحج لا يصح في السنة إلا مرة وحده، وموسع من جهة أنه يتسع لفعله وزيادة، لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي بحجة ثانية في عام واحد. وبناء على ذلك فإن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهكذا بالنظر للمغرب يدخل وبعد غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، يعني في حدود ساعة ونصف تقريبا من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل يكون ضرورة، ثم إلى وقت الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فعلى المسلم أن ينظر إلى أداء الصلاة، إن تمكن أن يؤديها في أولها أو في وسطها، ولو أداها في آخر الوقت فليس عليه في ذلك بأس. وبناء على ذلك كله فإن هذه المرأة لا بد أن تصلي في الوقت، فتصلي في الوقت، فإن تيسر لها الاغتسال في المدرسة وتصلي، وإن تعذر عليها فإنها تصلي في البيت إذا كانت ستؤدي الصلاة في الوقت. المقصود هو أن مسألة عدم الإمكان من الغسل لا ينبغي أن يكون عذرا للمرأة تصلي بالتيمم أو أنها تصلي بعد خروج الوقت، لا يكون عذرا لذلك وهي تتصرف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: كيف نقضي على الخلاف القائم بين المسلمين ليتحقق لنا سبب القوة والعزة؟
الجواب: من المعلوم أن الدين واحد، وأن هذه الشريعة شريعة عامة، ومعنى العموم هنا أنها عامة لجميع المكلفين على وجه الأرض، وعامة أيضا للإنس والجن، هي عامة للإنس وللجن، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والأدلة كثيرة، وكذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فعلى هذا الأساس الشريعة عامة، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. ننظر إلى موقف الناس من هذه الشريعة. موقف الناس بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في افتراق هذه الأمة، وأنها ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاختلاف الموجود على وجه الأرض لا يرجع إلى ذات الشريعة، وإنما يرجع إلى الناس والأسباب التي تؤدي إلى هذا، منها ما يكون من باب الحسد، ومنها ما يكون من باب الهوى، ومنها ما يكون من باب تسويل الشيطان، إلى غير ذلك من الأسباب التي هي عبارة عن مداخل الشيطان على بني آدم، وهي كثيرة ولا يتسع هذا البرنامج إلى سردها. لكن الغرض هو أن هذا الخلاف الموجود لا يرجع إلى ذات الشريعة، وإنما يرجع إلى الناس، وذلك راجع إلى ناحية مثلا ما يقع في نفوسهم من جهة، أو ضعف التحصيل العلمي من جهة أخرى. وبناء على ذلك كله فالواجب على المسلمين عموما، الواجب عليهم أن يتعلموا دينهم، أن يتعلموا دينهم على وجه صحيح. صحيح يوجد علماء، لكن أنا أتكلم على وجه العموم، أنا أتكلم على من لم يتعلم. فعلى كل شخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه، وسواء كان ذلك في فرض العين أو في فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية لا بد من يقوم به، كما قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون فرض الكفاية فرض عين باعتبار بعض الأشخاص إذا توقف عليه الأمر ولا يوجد أحد يقوم مقامه في هذا الأمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حسن الخلق وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعله أولوية في حياتنا الخاصة والعامة؟
الجواب: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وحسن الخلق هذا يكون مع الله في معاملته في حقه، ويكون مع النفس في معاملتها في حقوقها، ويكون مع الناس في معاملتهم في حقوقهم، سواء كان الحق للشخص من جهة مطالبة به، أو كان الحق على الشخص من جهة أدائه، فيعرف الشخص ما له وما عليه، ويؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له. وإذا تسامح الحق الذي له في بعض الأحيان عندما توجد مناسبة، فلا شك أن هذا هو هو المناسب. وإذا أردت أن تعرف المصدر الذي تأخذ منه هذه الحقوق، فانظر إلى أوامر الله في القرآن، وأوامر رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم في السنة، وانظر إلى الأمور التي نهى الله عنها، وإلى الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتثل الأوامر على الوجه المشروع، وتجنب النواهي على الوجه المشروع. وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت الخلق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من جدة تقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة التي هي دون سن البلوغ من الخدين؟ وهل يجوز للمرأة البالغة أن تقبل الطفل الأجنبي الذي ليس من محارمها أيضا من الخدين؟
الجواب: من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وجاء هذا في أدلة من القرآن كثيرة وأدلة من السنة كثيرة. فمثلا قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهو مأمور بغض البصر وحفظ الفرج. إذا كان مأمور بغض البصر، كيف مثلا يباشر التقبيل؟ لا شك أن هذا من الأمور المحرمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي زنى واعترف، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوسائل، قال: لعلك غمزت، لعلك قبلت. فأقر إقرارا صحيحا لا إشكال فيه. ومن المعلوم أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها المس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا كانوا صغارا ما في مانع هذا، لكن الذي ذكر في السؤال بالنسبة للبنت قال إنها غير بالغة، فمعنى هذا أن يمكن عمرها 11 سنة 12 سنة، لا يجوز له أن يقبلها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول إن بعض النساء هداهن الله إذا صلينا مع الإمام في المسجد وقد فاتهن ركعة أو ركعتين، فإذا سلم الإمام سلمنا خلفه ولم يقضينا ما عليهن من الركعات جهلا منهن، فإذا نصحنا قلنا نحن نتابع الإمام فيكثر منهن ذلك في المساجد، أرجو النصيحة.
الجواب، من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد سواء كان رجل أو امرأة وقد فاته ركعة أو أكثر، فإنه إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويقضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في رواية فاقضوا وفي رواية فأتموا. فما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. وإذا دخل الرجل أو المرأة مع الإمام وقد صلى الإمام ركعة مثلا أو ركعتين ثم سلم الإمام وسلم هذا المأموم معه، فإن صلاته باطلة وباقية في ذمته، فلا بد أن يأتي بها كاملة ولو خرج وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول عقيقة الولد شاتان، هل يجوز أن تذبح الشاتين متفرقات أي كل واحدة مرة، أم يلزم الجمع بينهما؟
الجواب، بهذه المناسبة كثير من الأشخاص الذين تجب عليهم العقيقة يجعلها ضيافة، يعني ما يعمل بالسنة، والسنة أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذا في الأضحية، وكذلك أيضا في هدي التمتع والقران، وكذلك في العقيقة، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي على الجيران وعلى الأقارب ثلث، وبالله التوفيق.
لكن سؤاله، يجوز تفريقها يا شيخ؟
إيه التفريق، إذا أراد يذبح واحدة في وقت وواحدة في وقت آخر ما في مانع، هذا ما له شك، ما عليه شيء.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول وجدت أرضا لكن لا أستطيع شراءها، هل أترك البنك يشتريها لي ويعمرها ثم أقسط عليهم المبلغ الذي دفعه في شراء الأرض وبنائها؟
الجواب، يكون هذا فيه فرق بين كون البنك يعمرها على ذمته هو، تكون في ذمة البنك، فبعد ما تنتهي تتفق معهم على مقدار من الثمن، سواء كان أقل مما خسروه أو كان مثلا أكثر مما خسروه أو كان مساويا لما خسروه، ما أنك تتفق أنت وياهم فيكون هذا قرض منهم، يكون هذا إذا اتفقت مسبقا فهذا فيكون هذا من باب القرض، يعني يقرضونك ويبنون بهذا القرض، فهذا يكون من باب القرض ويكون فيه ربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنهم يزيدون عليك في الثمن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج، المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.